أنا أوالي كل مؤمن في أرض الله على أساس العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. فهنا نقول له وما هذا، وإن كنا لا نمنعك من في هذا البقاء، نفضل لك كطالب للعلم أنك تبتعد عن هذه الانتماء، لأنه أنجح لدعوتك وأولى وأجدر بالقبول عند الناس جميعا عندما يرون أنك منصف ولست متحيزا ولست منتميا. يقولون هذا رجل متجرد. أما دعوة بعض الشياطين الإنس، أنا أسميهم شياطين الإنس، عندما يجدون مثل يعني من يقول كلامي هذا، يقولون أنتم كونتم جماعة جديدة اسمها جماعة اللا جماعة. هذا من شياطين الإنس، هذا صحيح. يعني عندما يسمع بعضهم مثل كلامي هذا يقول هؤلاء الذين عملوا جماعة جديدة اسمها ايه؟ اسمها جماعة اللا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أمثال هؤلاء ما نملك والله شيئا نقوله إلا حسبنا الله نعم الوكيل. ماذا نحن نريد الخير، وأردنا بذلك أن نقول تذكروا أيها المسلمون ولاءكم الأصل لله ولرسوله ولكل مؤمن في أرض الله على أساس عقيدته الصحيحة وعمل الصالح، بغض النظر عن انتماءات هؤلاء الناس، وبغض النظر عن جنسيات هؤلاء الناس، وبغض النظر عن ألوان هؤلاء الناس. فلا بد أن نضع كلام الشيخ حفظه الله في موضعه، حيث يقول ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات، يخرج من هذه يلج في هذه، يخرج من هذه يلج وهكذا، فتخرج من الساعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهج، وبفضل الله ما أعلم عالما، بفضل الله ما أعلم عالما دعا إلى جماعة، وما أعلم طالب علم انتسب إلى جماعة. هذا أقوله بحق، ما أعلم عالما ولا طالب علم انتسب إلى جماعة، وإنما تجد الذين يدعون وينتسبون أناس نشأوا على غير العلم الصحيح، فلا تجد لهم مشايخ في الغالب، الذين يؤسسون الجماعات ويدعون إليها لا تجد لهم مشايخ، وإن كان عندهم شيء فهي معلومات، ما أنا ما أسميه علما، هي معلومات. أو تجد بعضهم نشأ في ما يسمونه بالعلم النظامي، بالعلم الذي هو أيضا بعيد عن العلماء الذين يعني تعلموا ابتغاء وجه الله، لا من أجل منصب ولا من أجل وظيفة. أما العلماء المخلصون الصادقون الذين شهد لهم أهل العلم بالعلم، ما تجد أحدا من هؤلاء لا كون جماعة ولا انضم إلى جماعة، بل تجد العلم ينفرهم عن ذلك دون أن يتفقوا على هذا المبدأ، دون أن يتفقوا عليه، ما في أحد اتفق على هذه النتيجة. وكما قلت لو نظرت إلى العلماء الأفاضل الذين أسسوا بعض الجمعيات تجد أنهم ما أسسوها من باب الحزبية والولاء والبراء، وإنما لظروف وقتية. فأضرب مثالا بجمعياتنا الصغيرة هذه التي هي من أجل المقابر، لعل الإنسان بعد أن يموت يأتي في هذا الحي بعض الجهلة ويقولون هذه جمعية أبو حاتم أو جمعية أبي حاتم ونحن نوالي ونعادي عليها. أنا ما لي ذنب في هذا الباب، وما أنشأت جمعية من أجل أن يوالى ويعاد على أساسها ويتولى ويتبرع على أساسها. فالمقصود أن مثل هذا يحصل من الجهلة والرعاء والعوام، فلا ينبغي أن ينسب إلى طالب علم مثل هذا التصرف أو مثل هذه الانتماءات، لا ينبغي أن تنسب لمؤسس تلك الشارة لمجرد أنه أسسها. فالله أعلم بحاله عندما أسسها، والله أعلم بظروفه عندما أسسها. أقصد أننا لا بد وأن نتحرر من تلك القيود وتلك القوالب الضيقة كما سماها الشيخ حفظه الله. قال ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهج، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. فكن طالب علم على الجادة تقف الأثر وتتبع السنن تدعو إلى الله على بصيرة عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. نعم نكتفي بهذا القدر. والمسلمون جميعا هم الجماعة أو جميعهم هم الجماعة وإن يد الله مع الجماعة. ينبغي أن تحفظ لنفسك هذه النصيحة. وكثيرا ما سألني بعض الناس إلى أي جماعة تدعون أنتم إذن أيها الطلبة للعلم، فقلت له نحن ندعو الناس إلى الجماعة الأم، والجماعة الأم هي الجماعة التي ينتسب إليها كل مسلم في الأرض، هذه هي الجماعة التي ندعو إليها. نحن نسعى إلى أن يكون المسلمون جميعا في الأرض يدا واحدة وجماعة واحدة، ولا ينبغي أن نعقد نحن ولاء جزئيا من أجل الوصول لذلك الولاء الكلي أبدا، بل دائما حتى وإن فشلنا مؤقتا في عقد هذا الولاء الكبير هذا لا ينبغي أن يصرفنا عن هذا الهم أبدا، حتى وإن كان هذا متعثرا الآن صعبا فيه مشقة بعيد المنال عنا حاليا، أنت لا تدري ماذا يكون غدا يعلم الله، ولعلنا نعتبر بما كان في أفغانستان حيث كان الشيخ جميل الرحمن رحمه الله يدعو من أول يوم أولا إلى أن يتفق المجاهدون أنفسهم على العقيدة الصحيحة والعمل الصالح، ورفضوا كلامه، وكانت النهاية أن قتلوه نفسه، يعني هؤلاء الذين يسيطرون على الحكم الآن هم من الذين سعوا في مقتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى. والشيخ من أول يوم وهو أقرب المجاهدين إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وإلى نهج أصحاب الحديث في تلك البلاد، فمن أول يوم والشيخ يدعو إلى هذه الدعوة. أولا قبل أن نجاهد غيرنا لابد أن نتفق نحن فيما بيننا على أي شيء نجتمع، ما الذي نلتقي على أساس في جهادنا لأعداء الإسلام، لأن الله لن ينصرنا على هؤلاء إلا إذا كنا ابتداء موحدين وممن التقوا على العمل الصالح الذي يحب الله ويرضى. كلما عجلنا نحن بهذه كلما عجل الله لنا بالنصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الوعد لهؤلاء، فنحن قبل أن نجاهد بالسلاح هؤلاء الأعداء لابد أن نتفق ما الذي التقينا على أساسه. إنما ألتقي أنا وبجواري في نفس الصف من يلعن أبا بكر وعمر وانتظر ان الله يوفقني، لن يوفقني ربي أبدا. والثالث بجوارنا في الصف رجل يفهم ان الله سبحانه متحد مع هذا الخشب ومتحد مع هذا البوص، وبعده رجل يعتقد ان الكون له اقطاب يدبرون شؤون الكون. ما هذا الشتات العجيب؟ هذه القلوب المبعثرة المتناشرة المتناحرة يمكن ان تنصر على هؤلاء حتى وإن نجحت في دفعهم فلن تكون سببا في نهايتهم. ويشاء القدير سبحانه أن يضرب لهم مثلا وأن يجعل لهم آية. هم لهم سنين في جهاد هؤلاء الكفار، يقول لهم الله في حكمته وآيته ها هو هذا العدو الذي كنتم تجاهدون في دفعه، ها أنا أدمره من داخله دون رصاصة واحدة. يعني كأن الله يقول كنت قادرا من الأول أن أمنع عنكم بأس هؤلاء الأعداء كما منع الله بأسهم عن كثير من الدول التي كانت تحت وطأتهم، وفجأة وجدت هذه الدول نفسها طليقة دون أن تفعل شيء. كل الجمهوريات السوفيتية التي وجدت نفسها الآن مستقلة، هذه جاهدت الشيوعيين ما فعل ولا رصاص ولا حي، وحررهم الله دون أن يفعلوا أي شيء. لعلها دعوات المظلومين. ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب. فأقصد أننا كثيرا ما نتعب أنفسنا ونسلك الطريق من غير الباب الصحيح، أو ندخل البيت من غير بابه، ونظن أن شطارتنا وأن ذكاءنا هو الذي سينصرنا على العدن. لا أبدا، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم، الله وحده هو الذي ينصر، ونحن ما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب. نحن نأخذ نعد القوة وما استطعنا من أسبابها، ونجاهد بالسبل المشروعة ونلتقي على ما يحب الله يرضاه، الإيمان والعمل الصالح. هذا لابد أن يكون واضحا، تأكدوا أنه حتى لو تخلف النصر عنا فإن الله عز وجل ناصرنا، لو تخلف لمدة يوم يومين سنة هذا لن يبقى، لكنه سيكون نصرا مؤزرا مؤزرا، كما صبر صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت نهاية المشركين بسبب ظنه كثير من الصحابة هو الذي يبعد عنهم النصر. لما تم صلح الحديبية الصحابة حلق بعضهم لبعض كما في النص، حتى ان الصحابية يمثل ذلك المشهد، خلاص هم جاءوا وقد احرموا بالعمرة لكي يدخلوا مكة، واذا بهذا لا يتحقق ويتم صلح معناه انهم يعودون ويأتون في سنة قادمة، اذا يلزمهم ان يتحللوا من عمرتهم. فامرهم صلى الله عليه وسلم ان يحلقوا رؤوسهم، ان يتحللوا من عمرتهم. الصحابة ما استجابوا الا بعد ان غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وشدد عليهم. فيقول الصحابي فحلق بعضنا لبعض حتى كدنا ان يعني ان يقتل بعضنا بعضا، او ان يجرح الواحد كل واحد ماسك المسل الثاني وهو طبعا منفعل. فيقول كاد بعضنا ان يصيب بعض في ذلك، كل واحد يحلق للاخر وهو مضايق من هذه النتيجة، كيف نحن اتينا؟ ألسنا على الحق؟ عمر رضي الله عنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ لكن هذا أمر الله. حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال أما وعدتكم أن الله سبحانه وتعالى قد وعدني بدخولها؟ قال نعم. قال أقلت لكم في هذا العام؟ قال لا. قال فإنكم داخلها. ويعودون دون تحقيق ما أتوا من أجله، ويأتون في السنة الثالية لهذه السنة يعتمرون عمرة القضية، والمشركون مسيطرون على مكة، ثم يأذن الله سبحانه بالفتح بسبب ما كان في بال المسلمين، حيث نقض المشركون العهد فقتلوا قبيلة كانت دخلت مع المسلمين في صفهم مع أنها ليست من القبائل المسلمة، ولكن الله جعله سببا. ونحن نرى الآن انهيار سور من الحجارة كان سببا في انهيار دولة، بمجرد أن اخترق الألمان سور برلين إذا بالأحداث تتعاقب بشكل ما كان يخطر للغرب على بال، وتنهار هذه الدولة العظمى حتى كما يعني يعملونها من باب النكت والسخرية، يعني يبيعون المفاعلات النووية في المزاد العالمي. يا سبحان الله، تلك الأسلحة التي كانوا يخشون منها، بل كانت أحيانا يعني إذا حصل أدنى خطأ يعني يمكن أن تصيب من فعلها أو من صنعها بالأذى بمجرد أن بعض الإشعاعات تتسرب منها، فما بالك لو سلطت هذه الأسلحة على الخلق وعلى الناس. فكانوا يخافون من أذيتها لهم، ومع ذلك هذه الأسلحة ما استعمل شيء منها، بل كما قلت على باب التندر والسخرية يقولون من يشتري مفاعل نووي في المزاد العالمي، ومن يشتري الصواريخ العابرة للقارات في يا سبحان الله. وأصبح الذين صنعوا هذه الأسلحة يخافون الآن من بعض الدول الإسلامية التي كانت تحت أيديهم، لأنها تمتلك جزءا من هذه الخبرة وجزءا من هذه الأسلحة. أقصد أنه لا بحولنا ولا بقوتنا، ولا ينبغي أبدا أن نقيس الأمور بعقولنا نحن وبأهوائنا، نحن نأخذ بالأسباب المشروعة، وأما النصر فليس من عندنا. ولذلك قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لما يغتر المسلمون بالأسباب، إياك، خذ بالسبب ولكن لا تتوكل على السبب، خذ بالسبب ولكن لا تتوكل عليه، خذ بالسبب وتوكل على الله سبحانه وتعالى، خذ بالسبب واعتقادك في الله وحده، لا تعتقد في سببك أنت، فسببك قد يكون وبالا عليك، قد يتحول السبب ضدك إذا أنت ما توكلت على الله وما أحسنت الظن به سبحانه وتعالى. فهذا يعني هو، فدائما نحرص الله يبارك فيكم على مسألة أننا نأخذ بالأسباب المشروعة ولا نستعجل النتائج. لو فرضنا أننا متنا وما حققنا شيئا مما كان في بالنا، هذا قد يتحقق ولو بعد حين، والمهم أنك تلقى ربك وهو راض عنك، هذا أهم من كل شيء، أن تلقى الله وهو راض عنك هذا، وبالله التوفيق. بالنسبة لإخواني الذين ينتظرون أن أعطي إجازة، أنا شيخي ما أعطني إجازة، شيخي ما أعطني إجازة، وبمعنى انه ما قال لي انا اجيزك بهذا اللفظ ولا قال لي، انما حصلت الاجازه ضمنا، حصلت الاجازه ضمنا بإعذارات كثيره وبمواقف كثيره وباسباب كثيره. ف يعني حفظه الله دفعني للتصليف وانا ما كنت افكر في هذا، وحثني عليه ويعني وشدد علي فيه، وما كنت يعني افكر في هذا الامر خاصا في ذلك الوقت. وبعدها حصلت طبعا مراسلات وحصلت يعني اتصالات، ولكن ما فيها تلك الاجازه الصريحه التي يبحث عنها البعض. فالاجازه تحصل ضمنا، تحصل ضمنا اذا وجهك شيخك لشيء قد اجازك في هذا الشيء على الاقل. إن قال لك أعطي درسا في المسجد الذي بجوار بيتك، أو قال لك بلغ ما سمعته مني، ما هذا؟ بعض الناس يريد إجازة يعني معناه أنه صار هو عالما كبيرا أو طالب علم معتمد، ما في هذا الله يبارك فيك. والعلم لا يحصل إلا المسألة والمسألتين والباب والبابين كما قلت. فمسألة بلغوا عني ولو آية يعني ما معناها أن هذا الرجل صار عالما أو طالب علم، وإنما كما قلنا إن الإنسان يعني يبلغ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا ما يحتاج إلى أن يكون طالب علم حتى يبلغ. هو إذا عرف آية بلغ آية، عرف آية وحديث بلغ آية وحديثا وهكذا. فأما مسألة أنك يعني يعتمد عليك ويعني يمكن أن تتصدر في مجالس العلم، هذه مسألة تأتي مع مرور الوقت، ويعني ما في شيء يجعلنا نقول تحولت من عامي إلى طالب علم في يوم وليلة أو في يومين أو في ثلاثة، ما هذا غير موجود. فالمسألة ما تأتي بتكلف من أصلها، ما تأتي بتكلف. وكما قلت ما حصل أن يعني أهل العلم يعني الإجازة كانت في أسباب كما قلنا قديما، هي إجازة كما قلنا لمعين في معين، يعني لمعين وهو شخص بمعين وهو المروي. و كما قلنا ان هذه الاجازة كانت لاسباب تتعلق بموضوع الرواية، وهذا الذي اجيز بكتاب ليس معناه انه طالب علم، بل بعض من اجيز بالرواية ما كان له علاقة بالعلم اصلا. فلا نتمسك بهذه الحرفيات، انا اسميها حرفيات، اجازة وكتب له، هذا كلام ما اظن اننا نحتاج اليه اصلا. وكما قلت في بداية هذه الدورة ان الذي سيواظب ويحصل ويذاكر أضمن له بعد هذه الدورة إن شاء الله أن يكون من طلبة العلم. وأما مسألة البلاغ فما عندها علاقة لا بهذه الدورة ولا بغيرها. بلاغ هذا أنت تحمل علما بلغه، ما دمت تحمل علما بلغه سواء تعلمته في هذا المكان أو من غيره أصلا. فأنت تحمل علما حتى إن كنت لا تعرف إلا الرسم، لا تحفظ إلا النص، أنت تحفظ نصا هذا علم تحمله، وإن كنت لا تفهمه لكنك تحمل علما. فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه مسألة أنا تكلمت عنها كثيرا ولا حاجة لنا لإعادة الكلام فيها بين حين وآخر. والأمر كما قلت ما يأتي بتكلف ويأتي بتلقائية ويفهم ضمنا من بعض المواقف، ولا يحتاج إلى مثل هذه الوقفة التي يريدها البعض يقول أنت الآن أجزتني ولا ما أجزتني. هذا كلام ما ينبغي أن يسأل عنه، لأنكم عرفتم ما هو مقصودي وما منهجي في هذا الباب، وهو نفس المنهج الذي أنا سلكته أو سلكه يعني مشايخي وأساتذتي معي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لتحصيل العلم النافع وأن ينفعكم به وأن ينفع بكم أهاليكم وأقوامكم وأحياءكم، والله المستعان. أما بعد، فيقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: فكن طالب علم على الجاد، تقف الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم، وإن الحزبية ذات المسارات، وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف، من أعظم العوائق، من اعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. فكم اوهنت حبل الاتحاد الاسلامي، وهذا على عكس ما يظن من اسسوا هذه الحزبيات، هم اسسوها لكي تجمع الكلمة، والواقع الذي يراه اولو البصيرة واصحاب العلم النافع يرون انها زادت الفرقة فرقة وزادت الشتات شتاتا. فكم اوهنت حبل الاتحاد الاسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر رحمك الله احزابا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها. فما هي الا كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا. الا من رحمه ربك فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة اهل العبودية، ونبه في الحاشية على انه من كتابه مدارج السالكين، العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا الى اسم، يعني ما اهل السنة لم ينسبوا الى اسم، ليس لهم اسم يسمون انفسهم به، ولم ينسبوا الى اسم اي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الاسماء التي صارت اعلاما لاهل الطريق. وايضا فانهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الاعمال، فان هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. تجد كل حزب او طائفة او جماعة اسست وصار لها شارة تخصها تجدها اهتمت بجانب، وصار هذا الجانب مميزا لها عن غيرها، فهي تهتم بالعبودية في جانب بعينه، وعلى حساب هذا وعلى حساب بقية الجوانب، بسبب اهتمامها بهذا الجانب يكون هذا على حساب بقية الأمور، لأنهم أساسا ما أسسوا جماعتهم أو حزبهم أو طائفتهم إلا لتلك المهمة أو لهذه المسألة، فهي كما قال الشيخ عبودية مقيدة. أما قال وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع. طبعا هذه الهمزة ما ينبغي أن تكون في هذا المكان، الاتباع همزة ورد. بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خانكاه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها، وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. انتهى، أي انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ثم قال قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا. ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد. وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة، وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها. ولزوم الطريق نعم تحت الرسوم والتقيد بها، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها. ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة، هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره أو مشية لا يمشي غيرها. الظاهر ومن الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غيره، الظاهر يعني ما العبارة هنا فيها شيء، الظاهر على حسب العبارات التي بعده أنه من الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غيره، الظاهر ذلك، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره أو مشية لا يمشي غيرها أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها، وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل، فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق. فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله، وإن كانوا أكثر إشارة والله أعلم. انتهى. هذا الكلام حقيقة ما يحتاج إلى شرح ولا بيان، وأظن يعني أن الكل لاحظ أن الشيخ طول في هذه الأخيرة بحيث لا يعني يبقى شيء نقوله، ما يبقى، لأن الكلام واضح، والكلام من الوضوح بحيث يعني نستغني به عن تفصيل أو تفسير إلا إذا كانت كلمة يعني ما عهدناها أو ما يعني طرقت أسماعنا قبل ذلك فقط، يعني لا